فضلك كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 73 بعد 100 الأولى في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا إخوة الإيمان والإسلام موصولا مع اسم الله الرقيب. في الدرس الماضي تعرفنا على معنى الاسم في اللغة، تعرفنا على أدلة الاسم من القرآن، تعرفنا على معنى الاسم في حق الله رب العالمين. في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن آثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيفية التعبد لله تعالى بهذا الاسم الرقيب. يقول المصنف حفظه الله: أولا، يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله جل شأنه هو الرقيب على عباده، هو الرقيب على عباده الذي يراقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم، بل ما يجول في قلوبهم وخواطرهم، لا يخرج أحد من خلقه عن ذلك. قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال القرطبي رحمه الله: ورقيب بمعنى راقب، فهو من صفات ذاته راجعة إلى العلم والسمع والبصر، راجعة إلى العلم والسمع والبصر، فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان، وما كان ربك نسيا سبحانه، ورقيب للمبصرات ببصره لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمبصرات ببصره لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام، فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات تحت رقبته الكليات والجزئيات، وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات، ولا خفي عنده، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد في أنها تحت رقبته التي هي من صفته. انتهى كلام الإمام القرطبي. شوف هنا الفهم لمعنى الرقيب، قال لك رقيب بعلمه، رقيب بسمعه، رقيب ببصره. وده اللي قاله محمد بن واسع رضي الله عنه وارضاه، قال: كنت وأنا صغير يعلمني معلمي ثلاث كلمات أكررها، كان يقول لي: قل يا محمد، الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. كم كلمة دول؟ ثلاثة. بربي طفله، الطفل يدرك المعاني هذه بس بيكررها، بقت ورد في كل حركة يقول الكلمات دي. قل يا محمد الله شاهدي، أدي واحد. الله ناظر إلي، الله مطلع علي. يقول فربتني هذه الكلمات، كنت أكررها وأنا صغير ولا أعي معناه، فلما بدأت في الفهم أسير في الطريق وأقول الله شاهدي، فإذا نظرت عيني لشيء لا يباح أنضبط بهذه الكلمة الله شاهدي فأغض بصري. شو التربية بقى؟ طيب إذا أردت أن أفعل فعلا لا يليق قلت الله ناظر إلي، أوبا، فأبتعد. إذا بدر مني ما يشين أقول الله مطلع علي، فاستقمت على أمر الله. بالكلمات دي أصبح عالما من العلماء الكبار، لأن الكلمات ربته، كما يقول بعضهم الله يا عم الشيخ أنا ربيت لحياتي، قلت له لا ده هي اللي ربيتك، قال لي نعم أحسنت، اللحية بتربيك مش أنت بتربيها. ليه؟ طول ما أنت ماشي باللحية ما ينفعش تعمل حاجة وحشة. ده أنا ملتحي عيب، الناس بينظروا للسنة فيا أنا، بيقولوا عليك ملتزم فما ينفعش تعمل كده، فهي بتربيك ولا لا؟ زي ما كنت أقول قديما للطلبة، أقول لهم المنبر خير معلم، المنبر خير معلم. بتطلب العلم، بدأت تفهم، نقول لك طب حاول تطلع المنبر، المنبر سيجبرك على التحصيل. اللي بيخطب الجمعة ده مجبور انه يحصل العلم، لكل جمعة محتاج يعلم الناس، فلو ما عندوش حصيلة مش هينفع يصعد هنا، عشان يصعد هنا لازم يكون عنده، لأن فقد الشيء لا يعطي، ومن لم يملك نصابا لا يزكي، يبقى لازم يتعب في التحصيل ويحصل ويتعلم. عشان كده أقول من احترام عقول الناس أن يتعب الخطيب نفسه في البحث طول الأسبوع، بيحضر جمعته. يعني شوف أنت النص ساعة أو الساعة إلا بنقف على المنبر دي، الأسبوع كله لازم تكون مشغول بها، أوقات ناس وعقول ناس، فلازم توصل للناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فتكون مشغول أسبوعك كله بالتحصيل. يجي بعضهم لك يقول لا شيخ أنا بحضرش الجمعة، أقول له أخطأت، ما ينفعش، يبقى لا تصعد، لا تصعد. واحد كان يتصل بيك قبل الجمعة ساعة يقول لي عايز أتكلم في موضوع، دلوقتي ما ينفعش، موضوع فاضل لك ساعة تطلع المنبر مش محضر، أرى أنك ما تطلعش المنبر، لأن دي أوقات ناس وعقول ناس. أصلي مشغول، مشغول خلاص ما تطلعش المنبر، المشغول ما يطلعش منبر، منبر النبي ما دام مشغول ما عندوش وقت انه يحضر ما يطلعش المنبر، لأن دي أمانة يا ابني، الكلمة أمانة، الكلمة أمانة. هتطلع المنبر بتكون جاهزا. وكنت بعلم الطلبة كده، شوف أنا بقالي قريبا من 40 سنة في الخطابة على المنبر، لازم كل جمعة أكتب العناصر اللي أتكلم فيها وأنا في الطريق. في مصر مثلا كنت في عطلة في مصر، لازم الخطبة بكتب عناصرها في ورق كده، طول ما أنا في الطريق براجع وثبت العنصر عشان احترام لعقول الناس وأوقات الناس. فيش حاجة اسمها أطلع المنبر مش محضر، تطلع ليه؟ ما تطلعش، ما تطلعش إلا إذا اضطررت لسد ثغر فقط، الخطيب ما جاش، ولما تيجي تسد الثغر ما تكثرش من كلام نفسك ما دمت مش جاهز، يكفيك أن تذكر آية وحديث على المنبر وبس، مش حافظ ما تشرحش، يصعد كده على المنبر، لان انت الان الناس عارفين ان انت بتسد ايه ثغر، انت مضطر الان، فما تتكلمش كثيرا. قل اركان الخطبه من الحمد والثناء، من الشهادتين، من الصلاه على النبي، ثم اما بعده قول ايه في التقوى بس. مش حافظ ايه في التقوى، اذكر اي ايه من القران. ولتكن الحمد لله رب العالمين، افتتح الله بها كتابه حتى نحمده. صعب دي؟ مش صعب. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث اللي انت ممكن تكون حافظه كويس عشان ما تتلعسمش على المنبر، انا حافظ حديث بني الإسلام. جميل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيها الحضور الكرام، احرصوا على أركان الإسلام. في مشكلة هنا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واجلس، قم. خطبة الثانية: الحمد والثناء والشهادة والصلاة على النبي، ثم أما بعد. أيها الناس، إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأقم الصلاة. شكرا. خطبة عصماء استخبيت ورا النص، لأن أنا جاي أسد ثغر، أنا مش جاي أخطب، أنا مش خطيب، ده الخطيب ما جاش وأنا الزنات، ومدام الزنات ما تتكلمش كثيرا على المنبر، لأن مواجهة الناس ليست بالأمر الهين، خاصة على المنبر يوم الجمعة. هتتلعسم وهتغلط وهتقف وهتعرق في عز البرد، وركبك تخبط في بعض، والناس يشوف منظر مش كويس على المنبر، والناس يتكلموا عنك بقى، وشفت ايه اللي طلعه؟ طيب، طب ليه عرضت نفسك لده كله؟ ما هو قلت لك الامر سهل خالص اهو يا سيدي، مش حافظ حاجه، لكن انت بتقرا القران كويس. خد معاك المصحف على المنبر، والله العظيم، وافتح على سوره قاف واقرا سوره قاف على المنبر، خطبه عصماء، ودي سنه مهجوره يا سيدي، بس اقرا سوره قاف فقط. النبي كان يخطب بسوره قاف، اي والله، بدون شرح، يقراها فقط على المنبر. امسك المصحف كده وطلع سوره قاف. بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقران المجيد. وقف على رؤوس الايات وحرك بها القلوب، وقعد. الخطبه الثانيه قوم ادعي دعوتين وانزل وصلي، خلصت القضيه. ليه معظمها انت ومكبرها كده؟ وتجد الاخوه بقى اللي عندهم ممكن العلم تقول له اطلع، الورع بقى حل خلاص، الولايه جت دلوقتي، انا خاف. طب مين اللي هيطلع يا ابني؟ اطلع، انت بتسد صغر يا ولا، يا كوبايه شاي هتبرد، نشربها قبل ما تبرد يا علي. فالامر سهل وهين، واحنا اللي بنصعبه اصلا، احنا اللي بنصعب على نفسنا وعلى الناس. وتجد بقى اللي ما عندوش علم هو اللي عنده جرأة، يا اخي سبحان الله، يجري على المنبر، فرصه بقى. واللي عنده يتخبى لي ورا العمود. والمشكله في ايه بقى؟ استخبى ورا العمود وطلع اللي ما عندوش وعك الدنيا على المنبر، تعالى بقى الاستخبى ده بعد الجمعه، ده قرا الايه غلط وقال الحديث غلط، يقوم يعمل لك سبع غيبه هنا بره، حتى ما راحش نصحه، لا ده بيكلم الناس يعني عشان بيزكي نفسه من الاخر، ما بيكلم الناس ليه؟ يعني انا افضل منه. طب ما انت استخبيت، صح؟ مش هو اللي استخبى؟ بتنقد ليه؟ ما تنقدش خالص، خلاص انت السبب في العك اللي على المنبر ده، وانت القاسم مش هو على فكره، هو جري خلاص، هو عايز يسد الصغر، لا كله بيحجم. طب اطلع عنه. فانت لو اتبعت العلم هترتاح وتريح وتستخبى ورا الناس زي ما قلت لك، ما تعملش زي صاحبنا الملتحي اللي الخطيب ما جاش، حكاها بعض الدعاء واتبع على من قصها. فالخطيب ما جاش، فالناس ينظرون كده، فلو أخ ملتحيا يا شيخ يطلع المنبر يا شيخ ويلح عليه، طلع وما عندوش علم على قده يعني، فطلع ما اتبعش اللي أنا بقوله ده، يقول آية وخلاص وينزل وحديث، لا لازم أتكلم، فعك الدنيا على المنبر ويغلط ويعمل ويعرق ويتبك. بعد الجمعة قال إيه؟ بيكلم أنت السبب، راح حلق لحيته. يا ابني يا مالها اللحية؟ بدل ما تقول أنا اللي غلط، ما كانش يجب أن أنا أتكلم من عندي وأقول آية وخلاص وأنزل، فاللحية ملاش علاقة يا ابن الله يهديك. فنقول المنبر خير معلم، ليه يعلمك ويربيك، زي ما اللحية بتربيك كذلك المنبر بيربيك، كذلك الحجاب بيربي المسلمة. طول ما هي ماشية بحجابها في حاجات ممنوعة تعملها في الطريق، يعني مثلا ينفع تضحك بصوت عالي في الطريق، دي انت محجبة، دي انت ايش محجبة، ما ينفعش تندغ لبانة وتنفخ بالونة في الشارع، عيب، دي انت محجبة، صح ولا ايه؟ فهيربيها ازاي الشرعي يضبطها، ما ينفعش تقهقه في الشارع وتضحك، ها 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 يا عيب انت محجبة، صح؟ ما ينفعش بقى تمشي بقى تمسك لي سندوتش وتاكل في الشارع كده قدام الناس، لا عودي في الكافيتيريا يا اختي مع زوجي وكلي براحتك، لكن في الشارع لا، ما ينفعش تمسك الايس كريم بقى ويا باشا وتنقط، عيب انت محجبه، مش انت اللي تعملي كده بقى، فاهم حاجه؟ زي انا ما ينفعش كملتحي اعمل كده، اللي هيتضبطك تقول لك انتبه مش انت اللي تعمل كده. يبقى اللحيه ايه؟ بتربيك، مش انت اللي ربيتها، هي اللي هتربيك، والمنبر هو اللي يعلمك. يا شيخ ايمن طول ما انت عندك جمعه لازم اقرا، لازم اطلع، لازم اكتب، لازم احضر، لازم اقول جديد، خاصه ان بعض الناس يا اخوه افهامهم ضيقه، يعني تخيل مره واحد جاني بعد الجمعه هنا له سؤال عجيب جدا، فجاني قال لي يا شيخ انت ليه ما بتحضرش الجمعه؟ اي والله العظيم فضحك اكمنه يا عيني، بقاله كتير كل انا عندي سلسله اسمها الثمر الداني، فكل ما اقول ايه الثمر الداني من القصص القراني، هو مفكر انه نفس الموضوع، ما يعرفش ان انا بقالنا يجي 3 سنين بنتكلم عن قصص الانبياء، في عيني هو فهمه ضيق، هو مفكر ان العنوان الموضوع ايه ما بيتغيرش يبقى انا ما بحضرش. فانت بقى لازم تراعي ده، عشان كده الخطبه بتاعتها قلت لها ونحن مع الجزء التاسع، كان قبل قصه يا جماعه دي حلقه جديده عن نبي الله كذا، عشان يفهم وقاعد، فضحك قلت له اخيرا فهمت. قال ما بتحضرش الجمعه، ما بحضر ايه، بحضر الخميس. فلازم الخطيب يراعي الفهوم المتعدده. امس مثلا في الجمعه بتاعت امس بعد الجمعه على طول الناس بيطلبوا اللي عايز يدعي المريض، وده جاني ملتحي كده وقعد على المنبر، اكيد شفتوه قاعد على المنبر هنا يا شيخ، قلت له طب انتظر بس، في الناس بيطلبوا حاجات، اصبر خليك قاعد، انا عارف هو جاي ليه، بيقع في القلب بعضه. فبعد ما خلصت الناس ودعيت للناس واللي عنده سؤال اجابته، قلت له نعم اتفضل، قال لي انا جئت من ايطاليا، قلت له مرحبا، فبحثت عن مسجد صلاة الجمعة فلقيت مسجدكم فجيت على هنا، قلت له مرحبا، قال لي بس انت تجاوزت النص ساعة في الخطبة يعني، فخلص قلت له عشان انت جديد، قال لي اه، قلت له طيب في مسجد تركي جنبنا هنا الخطبة 10 دقايق، الجمعة الجاية اصلي هنا، بس خلاص هتتعب نفسك مع دول ليه؟ سبحان الله، يعني انت جاي من ايطاليا يعني ما عندكش شغل، اه والله العظيم يا شيخ ما عندكش شغل، يعني يوم عطلة عندك الان انت مسافر اهو، وجيت احضر العلم ولحيتك دي، طب يقولها واحد تاني يا اخي ان انا بطول، هتقعد بقى تقول له ظروف الناس واعمال الناس وفي ناس بتيجي متاخر ولازم يدركوا ويجي والله يوصوني الشباب يا شيخنا معلش طول سنه بس عشان ادرك بس الصلاه عندك، ادرك الجمعه كصلاه ان كل مساجد بتخلص بدري وانا بخرج من عمل كذا فمش عايز افوت الجمعه، فانا بضطر اللي قاعد مش فاهم مدى التبعه اللي بتحملها الخطيب يوم الجمعه، لازم يراعي ايه في الجمعه، انا مش لازم مش براعي ان انا اتكلم، لا انا براعي في ناس عندها ظروف وناس عايزه تتعلم، واحنا في دوله غربيه معظم الناس اكلتهم الماديات وشغل الدنيا طحنهم، فلازم نسمعه حاجه كل اسبوع مره عشان تلين القلب ده شويه، فلازم اقعده معايا شويه حتى لو مش هيفهم. قعدته نفسها في المسجد الساعه الا ربع دي تربيه وراحه لو عقلها. فطبعا اللي قاعد مش فاهم الخطيب شايل ايه وهموم قد ايه، ومنتظر اللي بعد جمعه اللي عنده مشكله واللي عنده فتوى واللي عنده معضله واللي عنده، هو ده اللي قاعد مش مدرك ده كله، فاهم؟ فطبعا ده جاي او انت طولت، ما انا عارف ان انا بطول وبتحسبوا عليا الواحد مش فيه مترجم بيترجم الماني كمان، انت لو حسبت خطبتي باللغه مش هتكمل نص ساعه، حسام بقى اللي بياخد التلت ساعه الثانيه يعمل له ايه؟ ولازم حسام يعمل زي الشيخ برضه يوصل لك المعنى كغير ناطق بالعربيه بنفس الفهم اللي فهمه من الشيخ، هو كمان معذور ما ينفعش كروت. ليه؟ الالماني اللي قاعد هيتضايق، ده الشيخ اتكلم كتير ودايما بيقولوها، والمترجم اتكلم دقيقتين هو ما هيخورك، هيبقى هو كمان في الحرك ده، ما هو عايز برضه يوصل بامانه. فزي ما بنضطر، ثم انت بقى ما انتش مضطر، ليه؟ الحمد لله في تنوع في المساجد، صح؟ في اللي بيقعد نص ساعه في اللغه العربيه زي حالاتي ومترجم ياخد ربع ساعه، بقى الساعه الا ربع. في اللي بياخد 10 دقائق بالترجمه، في الجامعه بياخدوا تلت ساعه، صح؟ تقريبا 20 دقيقه. طيب يبقى انت عندك الحمد لله عندك القصير قوي وعندك الوسط وعندك الطويل قوي، شوف انت حالك ايه بقى. بس انا عايز اتعلم. طب خلاص اصبر بقى. والله واحد بقول له روح المسجد هناك، قال لي بس انا بفهمش. انا طب ما دام بتفهم اصبر ولا ايه؟ فهمتوا حاجه يا جماعه ليه؟ مش بتتعلم؟ طب اصبر على العلم وتحمل. لا ده انا مش انا عايز اتعلم وما اتعلمش، ما تجيش يا ابني والله مش هتيجي خالص. يعني زي في بعض البلاد يحدد لك قبل الجمعه 10 دقائق، انا بقول 10 دقائق دي هعمل فيها ايه اصلا؟ انا عشان اقول المقدمه خدت العشر دقائق، لو اتنفست كده كان نفس خدت ثلاث اربع دقائق، ده عشان اظبط الميكروفون فيها دقيقه، صح؟ صعود المنبر نفسه ياخد له دقيقه، حاجه غريبه جدا 10 دقائق يا ابني. وبعدين في زمن قلت فيه البركه من الزمان، ما ينفعش يا ابني 10 دقائق خالص خالص. نشرب الشاي احسن برد. يبقى المنبر يعلم واللحية تربي، وزي المرأة المسلمة كحجاب يأدب ويجعلها مستقيمة على أمر الله، مش أنت اللي تعملي كده. وانت كمان طالب علم تيجي المسجد، حتى دروس العلم ووجودك في المسجد هيربيك، لما تقول بقى الناس عارفين ده انت من رواد المساجد، حتى الناس اللي العوام من رايح جاي على المسجد كده فيأدبوك، ايه يا عم الشيخ ده انت بتصلي، يعني خليك كويس بقى، الصلاة لازم تربيك هكذا. فشوف ثلاث كلمات ربت محمد بن واسع: الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. فأصبح من علماء المسلمين الكبار بالكلمات دي، درجة إن في فتح القسطنطينية قائد المسلمين يقول لأحد الجند: اذهب إلى شيخنا محمد بن واسع واطلب منه أن يدعو لنا بالنصر. راح الجندي فوجد محمد بن واسع، عفوا قلت ابن سيرين، هم الاثنين علماء، محمد بن واسع رضي الله عنه وارضاه، وجده متكئا على عصاه يشير بالسبابة إلى السماء يدعو، فما كلمهوش خلاص، اللي أنا جاي له هو بيعمله. فرجع للقائد بيقول له وجدته يفعل كذا وكذا، قال: لسبابة محمد بن واسع أفضل عندي من ألف سيف شهير ومن ألف جندي طرير. يعني الدعوة دي بالسبابة أقوى عندي من ألف سيف قوي وألف جندي بطل وشجاع. شوف دعاء الصالحين، تنصرون بدعائكم وبضعفائكم. بإيه؟ بكلمات، اتربى بكلمات ثلاثة، ثلاث كلمات: الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. فالرقيب رقيب بالعلم المقدس عن النسيان، رقيب بالسمع يسمع السر والعلن، يسمع خاطرة نفسك وحديث نفسك سبحانه. فلازم تخاف، لازم تحذر. بصير يرى الحركات كما يرى السكنات، كما قال القائل يسمع ويرى دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين. فوعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه جل جلاله. قال المصنف: فمن كان لذلك ملاحظا غير غافل عنه راقب تصرفاته ومعاملاته وعباداته. هتراقب كل شيء بقى، سواء في أي فعل بتفعله تعلم أن الله يراك، خلاص انضبط. أي معاملة هتجريها تعلم أن الله عليم فهتنضبط، في أي قول في أي حركة هتنضبط. قال: وسائر حياته، وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته. الله، عشان كده قلت لكم الدرس الماضي إن ملخص قضية المراقبة كعبادة هي علم القلب بقرب الرب جل جلاله، أعلم أن ربي قريب يراني يسمعني عليم بحالي، فلابد أن أستقيم على أمره. وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته، بل بلوغه أعلى درجات الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فأجابه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وده أعلى مراتب الدين هو الإحسان، أعلى مرتبة إنك تعبد ربك بين المشاهدة، فإن عجزت بالمراقبة أنه يراك يسمعك يعلم حالك فتستقيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. الله أكبر، الله أكبر. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. الله أكبر. قال: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، والله أعلم. قال هذا في مدارج السالكين رحم الله ابن القيم. بهذا القدر يا إخوة نكتفي حتى لا نشق عليكم، فكثرة العلم ينسي بعضه بعضا. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله. بلال ناصر: مرحبا. يقول: السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز قول الله فوق وشايفنا؟ جزاك الله خيرا. نعم يجوز هذا لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فله العلو جهة الفوقية، وكذلك يرانا فهو البصير، فهذا تذكير بالمراقبة فلا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أخونا محمود يقول ما حكم كتابة حرف التاء في الإنجليزية وهو على شكل صليب؟ لا حرج، ده علم، وأنت تكتب لأن الحرف هكذا يكتب عند القوم، فلا شيء في ذلك إن كان للعلم أو للمراسلة، ما علمك أن هذا من باب العلم وليس الاعتقاد أنه شعار لغير المسلمين، والله أعلى وأعلم. وده برضو بنلفت النظر لأمر مهم، بعض الناس قد يضيق الواسع، يعني مثلا يجي حتى في البيوت، انتوا عارفين ان معظم النوافذ والابواب كصنعة لازم يتعمل لها ايه؟ التحاميل دي اللي بتاخد صورة الصليب، فيقول لك انت كده هتكسر كل حاجة بقى، فاهمني؟ النبي لم يقصد هذا، انما يقصد الشعار المعمول بها كشعار، انما الشباك مش شعار ولا الباب شعار، انما الشعار يعني ايه؟ يعني الصليب يتعلق على الحائط كده، تعمل الصليب يتعلق ايه؟ على الحائط كشعار، ده اللي النبي قال لك لو لقيته اكسره، بس يكون عندك انت خاص بيك، ما تروحش تكسر عند الناس، انت مالك من الناس. يجي مثلا لاقي الشباك هتعمل ايه فيها؟ لازم يعمل العمود ده عشان يمسك الصنعه، فاهمني؟ لازم يعمل كده الصانع. فهذا كله يا اخوه ما تضايقش، ما تبقاش عندك، ده بنسميه بقى التنطع. فالتنطع ممنوع. بعض الملابس بيكون عليها الصليب كشعار، دي ما تشتريهاش. يعني في بعض الملابس يكون هنا على الكتف كده اللي هو الصليب الاحمر ده، ده شعار النصارى، هم محطوط كده كشعار، دي ما تشتريش الملبس ده. طب جاني هديه، الامر سهل جدا، هات استيكر والزقه على الصليب ده. الحمد لله بالعلم الحديث لان تطور التكنولوجيا في حاجات جميله جدا يلزق ما يطلعش، صح كده؟ هات استيكر وحطه بس على الشعار ده، ومش لازم عليه كله، على جناح من اجنحته يبتل بس ايه الشعار فقط، انما بقى في باب للبيت، في بلكونه، في شباك، في البلاط، ما انت لو خدت هتلاقي كل حاجه كده يا ابني. اه والله العظيم، يعني البلاط الموجود في الارض اللي انتوا بتسموه ايه، الواد محمد كان بيسميه اسم كده في الجزائر، بتسميه ايه محمد البلاط ده؟ لا ليه انت ليه اسعلي صوتك؟ هو بيقولوا على البلاط اللي في الارض مش عارف بيسموه ايه، كان فليسن، لا كان بيقولوا بالعربيه، هم عندهم في الجزائر ايه الزليج، ايوه دي العماله ادور عليه، الزليج، هو الزليج ده، هتنظر تلاقي كله صلبان. طب حتى ان كان شعارا فهو مهان، الان انت بتدوس عليه ايه بالقدم، والا هنكسر كمان الزليج، يبقى ده مشكله يا شيخ والله. طيب بلاش حضرتك نفسك، ما هو جسمك كده، لو عملت كده بقيت صليب، ايه اقطع بقى ايديك، يعني حاجه يا اخي دماغ مقلوبه ما تعرفش. فجزاه الله خير الاخ اللي سال السؤال ده فعلا، لان المسائل دي تعمل حرج عند ضيق الفهم، تعمل له حرج شديد. يعني اذكر ان بعضهم قديما كان يدخل كده، بدا يتعلم، يعني يدخل البيت عايز يكسر كل حاجه بيت، والله بصدق، وامه جت تشتكي يا شيخنا ده الواد بيخش عايز الشيخ لع شباك حطك بيضه، يقول لك في صليب، يا ابن الله يهديك، شباك اللي هتخلعه، يقول لك اصل فيه مش عارف ايه وفي ايه، يا ابني ده شباك، تقول لي مين؟ مفيش فايده خلاص. بكره بقى يكسر التلفزيون، بكره يكسر مش عارف حاجه بقى. ده فكرني كده بوصف الحال، يقول لك جماعه من اياهم دول المتنطعين هؤلاء، يعني طبعا ده مش حقيقه، ده وصف حال لبعض الالتزام المزيف، ها ان يجوز الكذب في النقل، فده بنسميه وصف الحال. قال لك جماعه مشايخ ماشيين في طريق، سلام عليكم، صاحب البيت اتفضلوا، راجل طيب بسيط، دعاهم على الاكل، دخلوا، فراجل حط الطبليه وراح يجيب الاكل، حط الطبليه وراح يجيب الاكل، جه لقاهم مكسرين الطبليه. تعرفين الطبليه ولا لا؟ مش عارفينها صح؟ طيب الحمد لله، احنا عندنا في مصر كده كان بتبقى طبلية من خشب كده بأربع رجلين زي المائدة يعني، بس تبقى على الأرض كده، صينية زي الصينية ماشي. أوكي. كان عندنا الطبلية دي بتجمع الأسرة كلها قبل السفرة والكلام ده كله، بقى في سفرة وثمان كراسي ومش حاجات كده يعني، ونيش ومش نيش طيب المهم كسر لهم الطبلية. فبيسألهم يا جماعة ليه كسرتوا الطبلية؟ قالوا له ما أكل النبي على خوان قط، بل كان يأكل على الأرض. ماشي، ما دام النبي خلاص الراجل طيب أصحاب، حط الأطباق والملاعق والشوك عشان يروح يجيب بقى الأكل ويفرق. جي لقاهم مكسرين المعالق والشوك. إيه يا جماعة في إيه؟ طب ليه وسكتنا دي إيه؟ لا لا لا، ما أكل النبي بملعقة قط ولا بشوكة ولا فرشاة، إنما كان يأكل بأصابعه الثلاث. حاضر ماشي. الراجل بقى ذكي وفطن. هم جايين بموتوسيكلات يا أيمن، فركنين الموتوسيكلات بره، ايوه راكبين موتوسيكلات، فراح جاب بنزين وراح مولع لهم في الموتوسيكلات. هم ايه ده؟ قال لهم ما ركب النبي موتوسيكلا قط. فده حال المتنطعين، ده انت هتخرب الحياه كلها بيضيق فهمك وتنطعك هذا. فنقول لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، مش كل حاجه تضيق فيها الواسع. طيب احنا لو قعدنا نتكلم الموضوع ده مش هنتعب. مش عارف الاسم لا دقلة، مهم يعني مش عارف اقرأ الاسم ده، عشان كده يكتبوا الاسماء باللغة العربية. بيقول سؤال يا شيخ عن ذبح العقيقة، هل يأثم من لم يقم بها؟ وهل يصح ما يقال انه من من لن يذبح عنه يبقى في ذمته قرينة، في ذمة قرينه؟ وإذا علمت أن أبي لم يذبح العقيقة هل علي فهل يجب علي أن يذبح العقيقة بعد أن كبرت أو أقوم أنا بذلك أو قد فات الأوان؟ جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يرضى عنك. طيب حكم العقيقة. أولا العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه من باب الشكر لله على هذه النعمة. فالعقيقة هي الذبيحة، عق أي شق يعني ذبح. وعشان كده العقوق اللي اسمه عقوق الوالدين، لأنه قطع للصلة بسوء الأدب. فكذلك في العقيقة قطع للعنق للوريد، قطع للذبيحة تقربا لله عز وجل. فهذا مفهوم العقيقة، هي الذبيحة التي يقدمها الأبوان عن المولود في يوم سابعه شكرا لله. عن الغلام يذبح الوالدان شاتين، وعن الجارية يذبح الوالدان شاة واحدة. ليه؟ لأن الولد سيقوى ساعده فيخدم أباه وأمه بالكسب، فلابد يكون الشكر عنه أكبر وأعظم، بخلاف الجارية النفق عليها دائما طول ما بيت أبوها بينفق عليها فبتكلفه، هتروح لزوجها كمان هينفق عليه فبيذبح عنها شاة واحد. هذه العقيقة حكمها سنة مؤكدة، ما هيش واجب، فلا إثم في من لم يستطع فلم يفعل، أما من استطاع فلم يفعل فلم يشكر النعمة فعنده حرق شديد. لذلك الإمام أحمد سئل هل يقترض للعقيقة؟ قال نعم، يعني المعسر ما عندوش، مع أنه لم يجز الاقتراض للأضحية، إنما في العقيقة قال لك نعم. ليه الإمام أحمد قال نعم؟ ليه؟ لأن في حديث كل غلام مرتهن بعقيقته. العلماء لما وقفوا أمام هذا الحديث قالوا يعني إيه مرتهن؟ تعددت شروحهم، منهم من قال إذا مات دون الحلم ولم يعق عنه يحرم والداه من شفاعته، فلا يدخلان الجنة بشفاعته، لأن الطفل اللي بيموت دون الحلم بيشفع في والديه، يقول يا رب لن أدخل الجنة إلا بهما، حرمت منهما في الدنيا فلا أحرم منهما في الجنة، فيقول خذ والديك معك إلى الجنة. اللي تعق عنه، طب اللي ما تعقش الحق ده سقط، ما يشفع فيهما لأنهم لم يشكروا نعمة وجوده. فبالتالي ده معنى مرتهن بعقيقته، ده معنى. المعنى الآخر قالوا أن الغلام أو الجارية إذا لم يعق عنهما فيظل الغلام بعيد عن البركة بسبب عدم العق عنه. يقول لك حياته كلها مخبطة. عشان كده كانوا الناس البسطاء عندنا في مصر يقولوا إيه؟ لما يلاقوا طفل كده كل شوية يقع على الأرض، يي مش عارف يحصل له، مش عارف مشاكل، دايما بلايا. هو انتم ما عقتوش عن الواد ده؟ ما تروحوا تذبحوا عنه ذبيحه. لان دي اسمها الشكر، هو لم يشكر النعمه فتنزع منها ايش؟ البركه وعدم التوفيق. عشان كده نقول لابد من الاهتمام بجانب العقيق، لان فيها سلامه للمولود وفيها شكر للنعم. طيب اذا لم يفعل الوالدان يذكر إن كان على قيد الحياة أن يفعل حتى وإن كبر الولد. طب ما عندهمش، الولد بقى عنده، عك عن نفسك يا ولدي، عك عن نفسك ما دام عندك الساعة. ليه؟ لأنك مرتهن بالعقيقة، والمرتهن بمثابة الرهان، الشيء المرهون محبوس، فأنت محبوس عنك البركة. أنت لما بترهن شيء مثلا عايز تشتري حاجة وما عندكش، فتروح ترهن حاجة غالية، صح كده؟ كضمانة بتبدأ محبوسة عنك، ما تقدرش تتصرف فيها إلا لما تسد ايه؟ الدين اللي خدته، تفضل عند الدائن ره. يعني ره يعني لا تستطيع التصرف فيها، لا ببيع ولا بشراء ولا بانتفاع حتى تسدد ما عليك. فهي كده مرتهن، يعني مربوط، محبوس عن البركة حتى تتم العقيقة. لذا نقول للسائل نعم عليك أن تعق عن نفسك. بارك الله فيك. أخونا حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيكم، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اليوم حدثنا الشيخ في درسه الأسبوعي أن الرسول شرب الخمر قبل الإسلام لأن الخمر كان منتشرا كثيرا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ولا سند عليه. ومدام قبل الإسلام، فين بقى الرواية اللي جت أنا أقول لك أنا كنت بشرب الخمر قبل الإسلام؟ هذه واحدة، أولا لم يثبت هذا مطلقا. ثم إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم منذ نشأته صغيرا في حفظ ربه، بدليل حديث الشق الصدر عندما كان مستردعا في بني سعد، ما كانش كمل الأربع سنين أو الخمسة، وشق صدره ونزع منه حظ الشيطان وملئ حكمة وإيمانا. فلا يرد هذا مطلقا عن النبي أبدا، بل حفظ في صغره كما حفظ في شبابه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا أخي إذا كان أبو بكر الصديق ولم يكن نبيا لم يشرب الخمر قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، وده كان صاحب النبي، فهمني؟ يعني قضايا. فطبعا هذا الذي يقول هذا يقول بغير علم، يقول بغير علم. إنما الوارد النبيذ، وده اللي بيحدث فيه خلل عند البعض للأسف. النبيذ عارف يعني إيه؟ يعني التمر يخلط بالماء ويبات ليلة، أو العنب يخلط بالماء ويبات ليلة، أو اللي هو الزبيب يعني يخلط بالماء، زي ما احنا بنيجي في رمضان حاجة اسمها الخشاف. عارف أيمن عندك في اليمن ما عندكوش، احنا في مصر بنعمل إيه في رمضان؟ يجيب التمر اليابس يتحط في الماء ويتقلب بالسكر طول النهار موجود ويشرب على الفطور، اسمه الخشاف. ساعات بنحط عليه قمر الدين، ساعات بيتحط عليه قراصية ومشمشية ايام المكان العملية رخيصة، دلوقتي خلاص يعني الحاجات دي بقت ايه في تشوفها في الصحف يعني لغالب اهل مصر يعني، فهمني؟ فالكلام ده جاء شرعا، اسمه النبيذ. خلاص شرب النبي النبيذ، وكذلك الصحابة، اللي هو ايه؟ انتباذ التمر بالماء، انتباذ الزبيب بالماء، بشرط ألا يمر عليه ثلاثا، وبشرط ألا تعلوه تلك الرغوة التي تؤدي للتخمر، فإن كان يحرم. عشان كده نقول لك ما تخليش النبيذ أكتر من يوم، اللي هو يعني تيجي في رمضان تخلط التمر بالزبيب ما تخلوش يومين، هتجد عمل رغوة بيضة كده، معنى كده انه بدأ ايه؟ يخمر فيحرم شربه. فده الخلل اللي بيقع عند الدابة التي تقرأ ولا تفهم. زي ما صاحبنا راح للشيخ بيقول له يا شيخ نعم، قال له في كلمة مش عارف معناها، قال له ما هي؟ قال كلمة الكموج. الشيخ فكر كده، تموج. قال له أين قرأت هذه الكلمة؟ قال في بيت شعر يا شيخ. قال له هات البيت. قال يقول الشاعر وليل كموج البحر. فالشيخ ضحك وقال له يا ولدي الكموج دابة تقرأ ولا تفهم، ما اسمهاش كموج يا ابني، اسمها وليل كموج البحر، بيشبه الليل في ظلمته وخطورته بالأمواج المتلاطمة في البحر مش الكموج. زي ما كنا نقول للإخوة قاعد جنبي دكتور، والله دكتور مع تخصص الدكتوراه، فبيقرأ في الجريدة قديما يعني، فعمال يقرأ ويسأسأ في إيه يا فلان؟ قال لي يا شيخ مكتوب خبر كده. قلت له اقرأ. الطفل المعجزة سيد مرهم. قلت له لا سيدمرهم. الطفل المعجزة سيدمرهم، دي كلمة واحدة مش سيد ومرهم، سيدمرهم لأنه معجزة، ما دام معجزة يبقى هيدمرهم يا فلان. ففي ناس بتقرأ ما بتفهمش ودي مشكلة. يقرأ النبيذ فبياخدوا على النبيذ اللي هو ايه المعاصر اللي هو الخمر ده بتاع الغرب. لا يا ابني، النبيذ في اللغة اللي هو خلط التمر بالماء مع الزبيب ويشرب بعد يوم او بالاكثر بعد يومين، الثالث لا لانه خلاص بدأ في الخمر. عشان وانت بتقرأ عن الانتباذ في السنة تبقى فاهم يعني ايه انتبذ رسول الله، يعني شرب ايه تمر بزبيب مخلوط بالماء. فهمتوا حاجة؟ الحمد لله. عمر يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل موسى عليه السلام أقسم بالنعمة لقول الله عز وجل ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ هذا ليس بقسم، هذا إخبار بحاله، ده مش قسم، ما فيش قسم في الآية خالص. بيقول له ربي بما أنعمت علي، يعني ربي أخبر بحالي بالنعم الكثيرة التي أنزلتها علي، هذه نعم كثيرة ومدام أكرمتني بهذه النعم فلن أكون ظهيرا للمجرمين أبدا، مش ممكن أساند مجرما، كيف تنعم علي وأنا أكون ظهيرا لأهل الإجرام؟ فهذا إخبار وليس من باب القسم. حسن يقول وما الحكمة في تكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة آل عمران؟ الله أكبر. لأن أعظم قاعدة في الإسلام هي قاعدة الشكر، لأن الغاية من الخلق كما أشرت كثيرا، عندنا أول غاية العبادة، العبادة بتثمر غاية أخرى اسمها غاية الغاية اسمها التقوى، التقوى بتثمر غاية ثالثة اللي هي الشكر. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أدي الغاية. طب العبادة غاية هتثمر لنا غاية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أدي غاية الغاية. وقال تعالى واتقوا الله لعلكم تشكرون، يبقى أعلى غاية اسمها غاية الشكر. والله تعالى بيّن في كتابه فقال وقليل من عبادي الشكور، الشكر صعب شوية فمحتاج لمزيد تكرار ومزيد تذكير. فسورة الرحمن سورة بتتكلم عن الآيات والنعم، فلازم يعقب كل نعمة التذكير بالشكر. ولذلك النبي لما قرأ سورة الرحمن وأنصت له الصحابة قال الجن أسمع منكم للقرآن، ما مررت على آية أو ما مر على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. شوف التفاعل مع الآية، فتكرار التذكير لكثرة ما فيها من نعم، فمع كل نعمة لابد من التذكير بالشكر حتى لا نغفل عن الشكر. والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة يا أبا يونس؟ ليست هناك أسئلة شيخان الفاضل، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة